بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك في هذه الليالي الرمضانية والأجواء الإيمانية، وفي هذا المسجد المبارك مع هذه الوجوه الطيبة، والتي أسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم في الجنة في دار كرامته، آمين. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث، هذا الحديث العظيم أيها الإخوة والأخوات هو محور محاضرتنا، لا سيما الجملة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والتي أخذت عنوانا لهذه المحاضرة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني فيها الإخلاص والقبول إنه خير مسؤول. هذا الحديث أحد جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخفاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فهو يقول العبارة اليسيرة والتي تحتها مضامين كثيرة ومعاني عديدة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن وفصل أن المؤمنين على قسمين وضربين: أقوياء وضعفاء، أقوياء وضعفاء. والقوة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام ليس هي قوة البدن أو بسطة البدن والجسم، كلا، وإنما أراد قوة الإيمان والعزيمة وقوة الإرادة. وفي النهاية قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، وهذا من عدله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يظن ظان بأن المؤمن الضعيف لا خير فيه، كلا، بل وفي كل خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما جاء في كتاب الله عز وجل من قوله سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالله جل وعلا فهم سليمان في القضية المشهورة، ثم قال جل وعلا: وكلا آتينا حكما وعلما. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام من طريقته أنه كان ناصحا للأمة عليه الصلاة والسلام، ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه وأمرهم به ونصحهم إليه، وما من شر يعلمه إلا وحذر الأمة منه. ولذلك ربنا جل وعلا امتدحه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ناصحا لهذه الأمة، فلم يحمل غشا لها عليه الصلاة والسلام، بل كان ينصح عليه الصلاة والسلام ويوصي بكل ما فيه الخير والرفعة في الدارين. بكل ما فيه الخير والرفعة في الدارين. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهذه الوصية الجامعة الشاملة المانعة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذه الوصية تحتها مضامين كثيرة ومعاني عديدة وفوائد وعوائد جمة، ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك ليس فقط في أمر الآخرة، بل يشمل أمر الدين والدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن نحرص على ما ينفعنا في مسائل الدين وفي مسائل الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث في أقوام أموات في صورة أحياء، فأحياهم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبحوا عمالقة وأصبحوا أساتذة وأصبحوا ذا شأن في هذه الأمة، حتى أصبح الواحد منهم نجم مضيء في سماء هذا العالم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك ببركة اتباعهم لنصائح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تأتي هذه النصيحة في هذا الزمان وفي هذا الظرف تحديدا لتمثل قيمة عالية وهامة جدا لأهل الإسلام، وذلك لكثرة المشوشات ولكثرة المشغلات ولكثرة الملهيات التي صرفت كثيرا من أهل الإسلام عن أمور الدين وعن أمور الدنيا. ولذلك تجد الكسل والعجز والتفريط في جوانب كثيرة هي سمة بارزة على كثير من أهل الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. جملة من المشوشات والمشغلات، جملة من العقبات، جملة من العوائق، جملة من العلائق، سببت هذا الأمر الذي يمثل ورما من الأورام التي تعاني منها أمة الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك، لاحظ احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والمعنى أن الحرص على النافع مع الاستعانة بالله جل وعلا فيها خيري الدنيا والآخرة، وفيها من لذة القلب وفرح الصدر وقوة وأيضا قوة الشكيمة الأمر المعروف والمجرب لمن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني، مسائل الحرص على ما ينفع الإنسان أصبحت في جوانب كثيرة مهملة، وأصبح الناس يلهثون خلف أمور لا ضرر فيها ولا نفع، بل بعضها ضرها أقرب من نفعها وهو الغالب، نسأل الله العافية والسلامة. مع هذا الفضاء المفتوح ومع هذا العالم أصبح كثير من الناس لا هم له ولا غاية له إلا تتبع هذه الأشياء التي لا قيمة لها، فهناك نزيف في العمر، هناك تفريط في الوقت، هناك قتل للزمان، هناك هدر لهذا العمر ولهذا الوقت يذهب سدى. والله جل وعلا سائلنا عن كل لحظة من لحظات حياتنا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هكذا يسأل العبد يوم القيامة. ولذلك كل لحظة تمر في حياتك إنما هي موسم من مواسم الخير إن اهتبلتها في طاعة، وإلا كانت عليك ستسأل عنها يوم القيامة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، مع الاستعانة بالله جل وعلا يحقق الله جل وعلا لك المطلوب ويحقق لك المقصود ويرفعك الله جل وعلا درجات في الدنيا والآخرة. ولذلك نجد في نصوص القرآن والسنة ما يحثنا ويشجعنا ويحفزنا ويدفعنا دفعا إلى قضية الحرص على ما ينفع. يقول ربنا جل وعلا عن صفات عباد الله المتقين، قال: واجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر، هذا ينبغي أن يكون شعار كل مؤمن، أن يكون للمتقين إماما، وهذا لا شك بأنه محفز ومحرض ومهيج ودافع نحو الحرص على ما ينفع، لأنك بالمجزوم المحقق أنك متى حرصت على ما هو نافع كنت للمؤمنين إماما. بالمجزوم المحقق أنك كلما حرصت على النافع كنت للمؤمنين إماما بإذن الله جل وعلا. ربنا جل وعلا خلق الجنة ودعا عباده إليها وإلى دخولها، وذلك بالعمل الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نطلب الفردوس الأعلى، يعني ليست القضية قضية أنك تدخل الجنة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. ولذلك هذا تحفيز ودفع إلى أن يحرص الإنسان على ما ينفع، لأن من الناس من يكون من تكون همته خسيسة، ومن تكون همته ضعيفة، ولذلك يرضى بالقليل، وهذا ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قضية المواظبة على العمل وإن كان يسيرا، أفضل من هذا التقطيع مع الأعمال. ولذلك تجد بعض الناس ينشط في وقت ثم ينقطع في أوقات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وإذا أردت أن تستكشف حال هؤلاء الذين حرصوا على النافع، فانظر في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا وفي أمور الدين. في أمور الدنيا الصحابة رضي الله عنهم لما وقفوا على قمة الحقيقة وعلموا بأن الله جل وعلا دعانا إلى السعي للآخرة وأن لا ننسى نصيبنا من الدنيا، تجدهم اهتبلوا مسألة الدنيا فجعلوها سبيلا إلى الآخرة. ولذلك العشرة المبشرين في الجنة ثلثي منهم من الأغنياء، بل أباطرة الأموال رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم في الليل رهبان في محاريبهم تسيل دموعهم من خشية الله رب العالمين. لكن هذا ما منعهم على الحرص على أخذ النافع. بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما عبد الرحمن بن عوف المهاجري لما أتى المدينة لم يكن معه إلا إزار أو رداء، فلما دخل وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أنصاري، عرض عليه عرضا عجيبا من الأموال ومن الخيرات، فأبى لأنه كان صاحب همة عالية تزاحم النجوم في عليائها، فقال: دلني على السوق. فدله على السوق فاتجر، فأصبح أحد أباطرة الأموال رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان يقول: والله إني لأتخيل لو قلبت حجرا لوجدت تحته ذهبا. ولما تزوج أمهر امرأته نواة من ذهب رضي الله عنه وأرضاه، وهو خرج طريدا شريدا، خرج قصرا من وطنه وبلده، ومع ذلك ما أضعفته، ومع ذلك ما قاده هذا الأمر إلى أن يقعد كسلا، وإلى أن يتسول، وإلى أن يمد يديه إلى الآخرين، بل همته العالية دفعته إلى أن يكتسب النافع اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، مع الاستعانة بالله يتحقق المقصود بإذن الله رب العالمين. في جانب الآخرة رضي الله عنهم وأرضاهم حازوا قصب السبق في قضية التأله والتنسك والتعبد لله رب العالمين، حرصوا على كل نافع، ما كانوا يتركون فرصة من فرص الخير إلا وولجوها ودخلوها وحازوها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك إخواني وأخواتي، هناك جملة من المعوقات، جملة من الأمور المحبطات التي تحول بين كثير من الناس وبين قضية الحرص على النافع. من أهمها الاتكال على القدر، فكثير من الناس تجده ضعيفا خاملا باردا كسلانا، والسبب في ذلك يقول: الله قدر علي ذلك، وهو كذاب في واقع الأمر. لماذا؟ لأن الذي قدر عليه أمره بالعمل وقل اعملوا
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الذي قدر عليه مقادير، الذي قدر مقادير كل شيء، هو الذي أمره بأن يعتمل، وهو الذي أمره بأن يكتسب، وهو الذي أمره بأن يسعى في الرزق. بل جعل الله جل وعلا السعي في التجارة من أعظم من الجهاد في سبيل الله. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ولذلك كثير من الناس انقطعوا عن الحصول على النافع بسبب هذا الكسل الذي أسرهم، وبسبب هذا الاعتقاد الذي في واقع الأمر لا يتوافق مع ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجدهم يتكلون على القدر. الأمر الآخر، كثير من الناس وللأسف الشديد دفعه هذا التواكل أيضا، يتواكلون كما أنهم يزعمون بأن الله قدر عليهم ذلك، مثل أولئك النفر الذين دخل عليهم عمر بن الخطاب في المسجد في غير وقت الصلاة. شباب أعطاهم الله عز وجل بسطة في الجسم وأعطاهم قدرة وقوة، فقال ما أجلسكم؟ قالوا نسأل الله أن يرزقنا، فعلاهم بالدر على رؤوسهم وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأمرهم بالذهاب إلى السوق وأن يحرصوا على ما هو نافع. هكذا ينبغي للإنسان أن يعيش مع القدر، يؤمن به وأن يبذل السبب. قال رجل يا رسول الله، بعدما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن القدر، ناقتي ماذا أعمل بها؟ أعقلها ولا أتوكل؟ قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. أمر آخر الذي ضيع كثيرا من الناس هذه المشوشات والمشغلات، لا سيما الطارئة منها، سيما ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي التي سرقت الناس ونهبتهم وجعلتهم يضيعون معها، يهدرون الأوقات ويضيعون هذا الزمان الشريف العظيم الذي سيسألهم الله عز وجل عنه. ضاعت أوقاتهم وضاع زمانهم على مثل هذه الأشياء المشغلة والملهية. ولذلك بعضهم لا في عمل الدنيا ولا في عمل الدين. يقول ابن مسعود والله إني لأمقت الشاب أجده فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الدين. نعم إنها مشوشات ومشغلات سرقت الناس ونهبتهم عن هذه الأعمال الثمينات والغاليات والأعمال الصالحات التي ترفعهم عند رب الأرض والسماوات. والمقصود إخواني بأن هذا أيضا من جملة الصوارف عن الأمور النافعة. أمر آخر، هذه الشهوة التي قادت كثيرا من الناس إلى تضيع هذا الزمان والعمر، سواء في قضايا الدين أو في قضايا الدنيا. ولذلك تجد بعض الناس ممن اتخذ إلهه هواه فأضله والعياذ بالله، وقاده إلى مهالك ومزالق خطيرة. ولذلك الإنسان بعد حين إن كتب الله له حياة سيندم ندما شديدا، يعض أصابع الندم ويضرب كف الحيرة على ما فرط من زمانه ووقته الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. ولأجل هذا تجد بعض الناس وللأسف يقضي الوقت على أمور هي قضاء لهذا الوطر، وطر الشهوة، وأمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها، لا تضيف إليه علما ولا معرفة ولا ثقافة ولا صحة ولا ذكاء، إنما تضيف إليه خمولا وكسلا وتيها، نسأل الله العافية والسلامة. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يعيد حسابات نفسه وأن يتقي ربه. ولذلك من المهم جدا إخواني أن يكون عند الإنسان همة عالية في قضية الحرص على ما هو نافع في قضايا الدنيا وفي قضايا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض دائما أي أسلوب من الأساليب وأي تصرف من التصرفات التي فيها عدم الحرص على هذه المكاسب وهذه المنافع العظيمة. لما جاء شابان جلدان يمدان أيديهما لطلب الصدقة، صعد فيهما النظر وصوب صلى الله عليه وآله وسلم، فزجرهما وقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ثم أمرهما بالانصراف. لما جاءه رجل يريد الصدقة أيضا وجده قوي البنية، فأمره بأن يبيع ما عنده ثم يذهب إلى الجبل فيحتطب، فعاد بعد أيام وقد أغناه الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات استضافه أعرابي فأكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرم هذا الأعرابي، فقال للأعرابي: سلني، اسألني. من القائل سلني؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي إذا رفع يديه إلى السماء مستغيثا نزل المطر، وإذا وضع يده على الضرع در لبنا صافيا، والذي إذا وضع ومسح يده على المريض برئ بإذن الله، والذي إذا سأل الله جل وعلا لك الشفاعة شفعه الله فيك. قال له: سلني. فقال الأعرابي المسكين: يا رسول الله، أريد ناقة حلوبا بجهازها، أريد ناقة بجهازها وأعنزا حلوبا لأهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك؟ ما عندك غير هذا؟ قال: هو ذاك. فكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: ألا تكون كعجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، وما شأن عجوز بني إسرائيل؟ فقص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة التي تشير إلى أن هذه العجوز لديها همة عالية تزاحم النجوم في عليائها، لديها غاية نبيلة، هذه الغاية هي الفوز بجنة الله جل وعلا ورفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر تاه الطريق، أضل الطريق، فقال بعض من عنده حينما سألهم عن الطريق، قال: لن نصل ولن نهتدي إلا بأن نخرج معنا جثمان يوسف عليه الصلاة والسلام. فيوسف دفن في مصر، وقد أوصى بأن بني إسرائيل إذا خرجوا من مصر أن يخرجوا جثمانه معهم. فقال: وكيف السبيل إلى ذلك؟ أين قبر يوسف؟ قال: لا يعرفه أحد منا إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل. فذهب إليها موسى عليه الصلاة والسلام فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: لا، حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون رفيقك في الجنة، أن أكون رفيقتك في الجنة. فكره موسى عليه الصلاة والسلام القضية، ما تستاهل هذا الأمر، لكن عند هذه العجوز نعم، قضية مصيرية. فسأل الله جل وعلا، فأوحى الله إليه: يا موسى، أن اعطها حكمها. فسأل الله جل وعلا لها أن تكون رفيقته في الجنة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفز أصحابه إلى أن يسألوا النافع. جمع الأموال، جمع الدنيا، ما هي النهاية؟ أليس النهاية هي الموت؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على ما ينفعه، مثل ذاك الصحابي وهو ربيع الأسلمي رضي الله عنه، الذي جند نفسه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي له بوضوئه وبنعله. مرة من المرات قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني يا ربيعة، ربيعة بن كعب الأسلمي، سلني. هذا الرجل مثل عجوز بني إسرائيل من حيث الهمة العالية. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، ستكون رفيقي في الجنة. هكذا دله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يا إخواني ويا أخواتي، بارك الله في الجميع، العمر يمضي، هذا العمر أشبه بمسافر. تخيل الآن تسافر من هنا إلى مكة، كل مرحلة تقطعها توصلك إلى مكة. أنت يا أيها الإنسان في هذه الدنيا إنما أنت في سفر، كل يوم يمضي تغيب شمسه إنما تقطع مرحلة من مراحل عمرك وسفرك إلى الله رب العالمين. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. يجب على الإنسان أن يراجع حساباته وأن يحرص على ما ينفع. والله لو جلس كل واحد منا بعد مضي يوم وليلة وحاسب نفسه ما الذي فعله بما يرفعه عند الله عز وجل، لوجد اليسير اليسير هذا إن كان عاملا عملا صالحا، وبقية الوقت والزمان ذهب هدرا، وهذا النزيف الخطير في الوقت والعمر يذهب كله إما في مباحات وإما في محرمات وإما في مكروهات، نسأل الله العافية والسلامة. وإن أعظم ما ينبغي للإنسان أن يشتغل به وأن يحرص عليه هو هذا الإيمان وهذا التوحيد وهذا التعلق بالله جل وعلا. كلنا من أهل الإسلام ولله الحمد، لكن هذا ما يكفي، يجب على الإنسان أن يحسن العلاقة بالله جل وعلا، يجب على الإنسان أن يقوي إيمانه على الدوام والاستمرار، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولذلك لما تحرص على النافع من العبادات هذا يزيد في إيمانك ويرفع في يقينك بالله رب العالمين، وهذا أهم ما ينبغي أن يشتغل به الإنسان، العبادات. الآن أغلب الناس لما يصلي يصلي صلاة عادة، وللأسف الشديد فالصلوات جنة، جنة لا يعرفها إلا من اتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوضوء وهذه الطهارة تنقيك من الذنوب والخطايا وتجعلك صافيا مصقولا بإذن الله رب العالمين. هذا المشي إلى المساجد احرص عليه قدر المستطاع والطاقة، ولا تحرص على ركوب السيارة، فإن في كل خطوة تخطوها إلى بيت الله لك فيها حسنة وتمحى عنك خطيئة. هذا التبكير إلى المسجد بشارة لك، لك بإذن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير إلى المساجد، وحث على المزاحمة على الصفوف الأول، المشي في الظلمات إلى المساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه الصلاة يؤتى بجميع سيئاتك فتوضع على رقبتك وكاهليك، فحينما تركع وتسجد تتناثر هذه السيئات عنك. احرص على أن تكون صلاتك لله جل وعلا خالصة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجلوس بعد الصلاة وهذا الذكر لله جل وعلا والتسبيح والتقديس والتعظيم له أجر عظيم لا يمكن أن تتخيله. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني فترتفع، وصلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامتين تامتين. الصيام، الله أكبر، نحن في شهر الصيام، هذا الصوم يجب علينا أن نحرص عليه وأن لا نصوم صوما مجردا عن المعاني والمضامين العظيمة التي اشتمل عليها هذا الصيام. ولذلك بعض الناس صومه صوم عن أكل وشرب وشهوة، أما الصوم الحقيقي فأكثر الناس غافلون عنه، نسأل الله العافية والسلامة. الصوم هذا مدرسة، الصوم تربية، الصوم فيه معاني تجعل عروق الإحساس نابضة بالحياة، حينما تشعر بألم الجوع وبألم الظما، حينما تشعر بهذه الأشياء تتذكر إخوانك المسلمين الذين يقاسون ويعانون، تتذكر المسحوقين، تتذكر الأيتام، تتذكر الأرامل، تتذكر كل باعث في هذا العالم. ولذلك الصوم يدفعك دفعا إن كنت فعلا حرصت عليه كما أراد الله وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، يدفعك إلى هذه المعاني السامية والعميقة. الصدقة والزكاة والحج وغير ذلك كلها أعمال نافعة، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. لو طلبت الآن من كل واحد منكم ورقة ويكتب فيها ما هي الأشياء التي تضيف إليه وتنفعه في أمور الدنيا وفي أمور الدين، والله لتمتلئ الورقة تمتلئ هذه الورقة بهذه الأشياء التي ربما نحن غفلنا عنها. هذه العبادات كلها: بر الوالدين، صلة الأرحام، العطف على الصغير، احترام الكبير، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، كثرة الدعاء، مشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم، هذه كلها تؤجر عليها أشياء عظيمة وكثيرة. ولكن اقلب الورقة وسجل ما هي الأشياء التي تمارسها في حياتك وفي يومك. حاول أن تحصر هذه الأشياء. كثرة النوم الغالب على أغلب الناس وللأسف الشديد، كثرة الجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الشاشات، ساعات من الوقت يهدر ويذهب قد يكون في غير فائدة، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا صلى الواحد خلف إمام نصف ساعة صلاة التراويح تململ، وربما راح إلى بيته يغتاب الإمام يقول طول علينا اليوم، سبحان الله العظيم، وهو لا يكل ولا يمل من قضية الجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الرغي الذي الآن أغلب الناس، أصبح الناس الآن يعني أكثرهم أهل رغي وكلام وقيل وقال، كله في غير طاعة الله رب العالمين. إذا حسبت هذا الرغي وهذا الكلام وهذا القيل وهذا القال في مقابل ذكر الله، أسألك بالله، هل كنت فعلا قد حرصت على ما ينفع أو حرصت على ما يضر؟ نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا هو الواقع. ولذلك يا إخواني نحتاج في واقع الأمر، ونحن نسمع هذه المواعظ من على أعواد المنابر، هذه الخطب، هذه المحاضرات، نحتاج إلى أن ننزل إلى الواقع، نحتاج إلى أن الإنسان يحاسب نفسه. لا بد أن يحاسب الإنسان نفسه، ولا بد أن يراجع حساباته قبل أن يكون يوم لا حساب فيه وإنما هناك جزاء. يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كثير من الناس الآن وللأسف الشديد حرصه على أشياء تضر عقيدته وتضر إيمانه وتضر عقله وتلوث نفسه وتلطخ قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. مع هذا الفضاء المفتوح أصبح بعض الناس يتابع شواذ الأقوال وزبالات الأفكار وعفونة العقائد، يتتبعها ويقضي ويقطع الوقت معها، وأما كتاب الله عز وجل فجعله وراءه ظهرية. أما ذكر الله، أما الصلوات، أما هذا الخير، أما المساهمة في الإسهام في هذا الخير، فتجده بعيدا عنه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني أهم الخطوات التي ينبغي للإنسان أن يتبعها في قضية الحرص على ما ينفع، الخطوة الأولى قضية العلم. العلم جعله الله عز وجل نورا يستضيء به الإنسان في دياجير الظلمات. ولذلك ربنا جل وعلا بين عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. والله جل وعلا أمرنا بسؤال العلماء، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. العلم نور يهتدي به الإنسان في هذه الدنيا وتنقذه بإذن الله عز وجل، ينقذه وينتشله من قضايا الشبهات وقضايا الشهوات. العلم يجعل الإنسان في واقع الأمر يقف على قمة الحقيقة، ويعلم بأن هذه الدار ليست بدار مقر وإنما هي دار ممر، وأن الثاوية فيها راحل وأيامها مراحل، وأن هذه الدنيا شبيهة بيوم حينما تظهر شمسه فتغيب. هكذا هي الدنيا. ولأجل هذا العلم ينير لك الطريق، العلم يجعلك تضع قدمك في المكان الصحيح، العلم يضرب حولك سياج من الأمن والأمان بإذن الله رب العالمين. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الاستشارة، وهو أمر غاية في الأهمية، فالاستشارة مهمة جدا. نبينا عليه الصلاة والسلام ربنا يوحي إليه، ومع ذلك كان أكثر الناس استشارة عليه الصلاة والسلام، وقد أمره الله تعالى بقوله: وشاورهم في الأمر. فالاستشارة في واقع الأمر تحقق لك قدر كبير جدا من الوصول إلى الحق أو الوصول إلى المطلوب بشكل سليم بإذن الله جل وعلا. والاستشارة تكون لمن؟ تكون لأشجار الوقار، هؤلاء الذين نضجوا من أهل الحكمة والرأي، هؤلاء الذين عركتهم الأيام، ركبوا الصعب والذلول، هؤلاء الذين مارسوا الحياة. ولذلك إذا أردت أن تقدم على عمل سواء كان ديني أو دنيوي فعليك بالاستشارة. والمقصود بالديني الأمور الفاضلة وليس الأمور الفرض، وإنما أمور الفضل. أما أمور الفضل الفرض هذه لا يستشار فيها أحد، من إقامة الصلوات ومن صوم رمضان ومن غير ذلك من الأحكام والأركان. والمقصود بأن الاستشارة تحقق قدر كبير. ولذلك يقول الحكيم: ما خاب من استشار، ولا ندم ومن استخار. ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت كان أكثر الناس استشارة، يستشير الشيخين والوزيرين والصاحبين أبا بكر وعمر، كان دائما المشورة لهما. وكان ربما استشار بشكل جماعي يستشير أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالاستشارة أحيانا تحقق لك قدر كبير جدا من الوصول إلى المطلوب. كثير من الناس الآن عنده تخبط في مسائل الدنيا، وبعضهم عنده تخبط في مسائل الدين. كثير من الناس مضى عمر طويل طويل عمر طويل في التجارة لكنه مفلس. لماذا؟ لأنه ما يحسن التجارة ولا يعرف طرق التجارة، فتجي تتنقل من هنا وهنا وهنا وهناك. ولذلك لو استشار ناصحا ربما دله على ما فيه الخير. كثير من الناس في أمور الدين أيضا في طلب العلم، تجد بعض الناس وللأسف الشديد يمضي عليه 10 سنوات وعشرين سنوات ما حصل شيء. لماذا؟ لأنه يقمش هنا ويقمش هناك ويذهب هنا ويذهب هناك، وليس عنده منهجية في طلب العلم. والعلم له منهجية، قال جل وعلا: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي والعالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. أمر آخر في قضية الحرص على ما ينفع، قد يصلح لغيرك ما لا يصلح لك، قد يصلح لغيرك ما لا يصلح لك. ولذلك قد تكون عند بعض الناس نية صالحة وطوية صافية ورغبة في الخير والحرص على النافع، لكنه يخطئ الطريق. لماذا؟ لأن عنده قضية التقليد للآخرين. مثلا في تجارة، إذا كنا في قضايا الحرص على أمور الدنيا، يقول فلان يشتغل في القماش إذا لازم أشتغل في القماش، فلان يشتغل في المواد الغذائية أشتغل معه في كذا وكذا. قد يصلح لهذا هذا الفن من العمل، لكن قد لا يصلح لك. كذلك في مسائل الدين والدنيا، عفوا في مسائل الدين والآخرة، أحيانا بعض الناس خاصة في قضايا العلم تحديدا أو في قضايا نوافل العبادات، قد يصلح لشخص ما لا يصلح لك. ولذلك لا يجوز لك أن تقلد بهذا الشكل الذي ليس فيه فعلا ترتيب. وأذكر في هذا المقام القصة التي للإمام مالك رحمة الله عليه، حينما كتب له عبد الله العمري العابد المشهور، أرسل إلى الإمام مالك رسالة يلومه، يعني أن تشتغل بالعلم وتركت نوافل العبادة، فينصحه بالانفراد يعني العزلة وكثرة العمل. يقول: أنصحك بأنك تترك هذه الشغلة وعليك بالعبادة والعزلة. فأرسل إليه الإمام مالك رحمة الله عليه أن الله جل وعلا كما أنه قسم الأرزاق قسم الأعمال، فقد يفتح الله عز وجل لإنسان باب الصلاة ولا يفتح له باب الصوم، وقد يفتح الله عز وجل لإنسان باب الصدقة ولا يفتح له باب الصوم، وقد يفتح الله عز وجل لإنسان باب العلم، ثم قال: والعلم أفضل الأعمال، يعني طلب العلم أفضل الأعمال، ولا يفتح له باب الصوم، ولكل وجهة هو موليها. ثم قال له: فلعل ما أنت فيه خير وأنا وإياك على خير. هكذا هو الفقه، هكذا هو الفقه. الآن أنا أعرف شخصيا كثير من طلبة العلم مضى 10 سنوات وعشرين سنة يتنقل بين الدروس، ومع ذلك بقي في خانة العوام. لماذا؟ لأنه ما سلك المنهجية وما استشار العلماء، وظن بأنه كما أن فلان محدث لازم أصير محدث، لازم أحفظ الأسانيد، وهو يحفظ وينسى ويسعى في هذا الدرب ومع ذلك ما حصل. ولو استشار عالما لدله ربما على فن آخر قد يبرز فيه ويقضي عمره فيه وينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. يذكر بأن أحد علماء اللغة قرأ عند بعض العلماء فأصبح العلم عليه عسيرا، فشاهد العالم، والعالم مثل الوالد المربي، شاهد العسر والصعوبة عند هذا الرجل عند هذا العالم، فكتب إليه قال: اعرب لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فجاوزه إلى ما تستطيع. ففهم هذا الرجل بأنه يقصد إن الفن الذي أنت فيه ما تستطيعه، فانتقل إلى فن آخر فأصبح إمام من أئمة اللغة ومن أئمة العلم. والمقصود إخواني بارك الله فيكم ورضي عنكم وجمعنا وإياكم في دار كرامته، المقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على ما هو نافع في أمور الدين وفي أمور الدنيا. أنا أعتقد بأن أمور الدنيا الناس فنانون فيها، ما يحتاجون إلى نصائح، هم يعلمون ما شاء الله اللهم بارك. لكن في قضايا الدين ينبغي للمسلم أن يحرص وأن يحذر من هذا الهدر والنزيف في العمر والزمان، وهذا التواكل وهذا الاعتماد على الأمل. بعض الناس الآن عنده يقول إن شاء الله بعدين وبعدين وبعدين، ثم يذهب العمر ويصحى متأخرا وقد فاتته القافلة وقد فاته الزمان، وقد لا يستطيع أن يأتي بالأشياء التي ممكن أن يأتي بها في فترة شبابه. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان وتوهينه. أسأل الله جل وعلا في هذه الليالي المباركة أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة التي يدخلنا بها جنته بعد رحمته، إنه خير مسؤول. شكري وتقديري لمركز حمدان بن محمد للتراث على تنظيم هذه المحاضرات الرائعة، والدعاء لسمو الشيخ هند بن مكتوم الجمعة المكتوم على رعايتها الشخصية لهذه المبادرات العظيمة ولهذا الخير العميم. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرها وعملها وآلها. الشكر أيضا لهذا الإمام، لإمام المسجد وللمؤذن، الشكر لمن بنى هذا المسجد المبارك، أسأل الله تعالى أن يصلح له النية والذرية وأن يبارك في عمره وعمله. الشكر لكم على الحضور والاستماع والإنصات، أسأل الله تعالى أن يبارك فينا وفيكم جميعا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.